بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعند فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 61 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع سرد الأدلة على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. فكما علمنا أن معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات يدور بين الإثبات والنفي، إثبات ما أثبته الله تعالى لذاته في كتابه، وما أثبته له عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة، ونفي ما نفاه الله تعالى عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأن نبني جميع الآيات الواردة في كتاب الله وجميع النصوص الواردة في صحيح سنة النبي فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى على الأصل المحكم في كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنفي في باب الأسماء والصفات ليس نفيا مجردا محضا، بل هو نفي يتضمن إثبات كمال الضد. وبينا هذا المعتقد مرارا، ثم بدأ شيخ الإسلام يدلل على هذا المعتقد بسرد الآيات من الكتاب الكريم على بيان هذا المعتقد، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جملة من النصوص يستدل بها شيخ الإسلام على هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة في أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. يقول الشارح العلامة محمد خليل بن عراس رحمه الله تعالى، يقول: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. إثبات أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين أي الرحمن الرحيم وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات، فالرحمن اسم دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل أي الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده سبحانه جل وعلا. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة، لما تقرأ في عقيدة الأشاعرة كذلك المعتزلة تجد أنهم ينكرون صفة الرحمة، ينكرون صفة الرحمة. طب لماذا أنكروا صفة الرحمة؟ لأنهم يزعمون أن الرحمة لا تكون إلا في مجال الخور والجبن والضعف، وهذا معتقد فاسد. لذلك يقول الشارح: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. يعني معلوم أن الإنسان عندما يفقد قريبا أو حبيبا أو عزيزا تذرف عيناه، وهذه الدموع التي تخرج دليل على صفة الرحمة. ولذلك عندما مات إبراهيم ولد النبي الأمين عليه السلام ذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة تعجبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والتسليم: يا رسول الله، أتبكي وقد نهيتنا؟ أنهيت عن البكاء؟ إن في حديث آخر يعذب الميت ببكاء الأحياء أو ببكاء أهله عليه، هذا نص. فلعلهم خلطوا الأمر بين هذا النص وبين فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا حديث النبي يعذب الميت ببكاء أهله، هذا الحديث له مفهوم. كان من عادة الجاهلية إذا مات الميت يبكونه بكاء ضجر وتسخط على قدر الله، وبكاؤهم كان يحمل معنى الاعتراض على قدر الله وقضائه، بل كان بعضهم يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوى الجاهلية. وهذه الرواسب استمرت حتى في ظل الإسلام ويمكن إلى وقتنا الحالي، لدرجة حتى في وظيفة اسمها الندب. عارفين وظيفة الندب؟ في بعض البلاد تجد ندابة، امرأة تؤجر بالمال عند المصيبة تخلي لك مصيبة مصيبة، يعني حقيقة يعني لها صوت زي الصواريخ، تخلي الحجر يتحرك، تقعد ويك ويك وصوات وتقطع ودمها وتتمرغ في التراب، وكله بالفلوس. وكل ما دفعت أكتر كل ما كان الندب إيه؟ مؤثر يعني. وذلك الإمام الشعبي رحمه الله ابنه في يوم الأيام بيسأله بيقول له: يا أبتاه، ما لي أراك إذا وعظت الناس يبكون وإذا وعظهم غيرك لا يتأثرون؟ يعني الابن ملاحظ أن أباه لما يخطب الجمعة أو يذكر الناس، الناس بتبكي والقلوب بتوجع، فبيسأل أباه يعني إشمعنى لما أنت بتخطب الناس بتتأثر وغيرك لا؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المأجورة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المأجورة. يعني ما يشعر بعظم المصيبة إلا صاحبها حقيقة، زي ما أنا بقول لك كثيرا اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، صح كده؟ يعني يمكن احنا بنعاني من هذه المشكلات في مقام الدعوة، شعور الداعية يا جماعة بحال الأمة والألام اللي بتعتصر الأمة بتجعله يختلف عن غيره. ربما تجد مثلا أنت داعية يحترق نارا على المنبر وأنت تقول وفي إيه؟ ليه ده كله؟ لأن أنت مش حاسس إحساس الداعية. هو بينظر للأمة من منظور إيه؟ الإيمان. بينظر للأمة من منظور أنها فقدت المكان المرجوة. بينظر للأمة بعد أن كانت لها السيادة والريادة والقيادة أصبحت في ذيل القائمة. بينظر للأمة بعد أن كانت ممكنة أصبحت مهانة ضعيفة ذليلة وتطاول الأعداء عليها في كل مكان. فهو يشعر بقيمة المصيبة بخلاف غيره اللي جاي مثلا ده يوم الجمعة يمكن ما بيجيش المسجد غير الجمعة، جاي يأدي واجب وماشي فيتفاجئ الشيخ بيصرخ ليه، هو في ايه، ما الدنيا بخير، الناس راكبة سيارات وبتاكل الطاجين واليورو مال الجيوب، الشيخ ماله في ايه، ها ده بالعكس الناس زي الفل بره، هو بيصرخ ليه على المنبر، هو مش حاسس. فشوف الإمام الشعبي لخص هذا فقال: يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. يعني اللي صاحب المصيبة يعرف قيمتها. يعني في مجال الدعوة يا جماعة الدعية بيشعر أن هم الأمة جميعا هو همه. أنت معايا؟ عندما أرى مثلا طفلا قد انحرف أو شابا قد انحرف، الطفل ده ابني، الشاب ده أخي، أنا أحترق من أجله لأن أنا عندي مشاعر أخرى، مشاعر علمنيها القرآن وعلمنيها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمشاعري تختلف عن مشاعر غيري. قد تنام أنت الليل مثلا والبعض يطلع يشخر طول الليل، الحمد لله البطن اتملت، كلت دجاجة ولا كلت فخدة اللحمة والعملية أشى ونايم بيشخر طول الليل، إنما الداعية بيحترق، ده الداعية صاحب الهم لا ينام الليل. هنا وهناك مشكلات. شوف العالم الإسلامي يا جماعة الآن اهتموا، النبي قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. شوف حال المسلمين الآن، شوف كده، عليك أن تجل ببصرك وفكرك في حال الأمة الآن. في غزة حصار وتدمير ماشي، بناء مستوطنات للنهار وتطاول أعداء الإسلام على المسلمين على أرض غزة. شوف حال المسلمين في العراق وتمزق الأمة. شوف حال المسلمين على أرض سوريا الآن، كرة تباد، أطفال يقتلون، نساء يقتل. انظر لحال المسلمين على أرض أفغانستان، على أرض الباكستان، انظر لحال المسلمين على أرض مصر وتونس والجزائر والمغرب. شوف الحال، شوف في ليبيا الآن حال المسلمين، انظر لحال الأمة. إن كنت صاحب قلب والله لن تنام الليل، إن كنت صاحب قلب لن تشعر بقيمة شربة الماء. انظر لحال المسلمين على أرض الصومال الآن، تخيل 12 مليون طفل وامرأة يتعرضون للموت جوعا من المسلمين. انظر، قل ببصرك، اعلو شوية عن المشكلات الجانبية، ما نحاربش بعض بيننا وبعض، اعلو شوف الأمة، الأمة شوف حالها فين، وانظر تطاول أعداء الإسلام على المسلمين. يا رب سلم سلم، كيف ينام المسلم، كيف يشعر بالراحة وحال الأمة كذلك. أحيانا والله يا جماعة الإنسان يحاول يستدعي البسمة مش قادر، تحاول تستدعيها مش قادر، لما تشوف حال المسلمين كل لحظة يا جماعة في تغير. تابعوا الأحداث، شوفوا حال المسلمين حالهم عامل إيه، وشوف دول الغرب وحال المسلمين فيها، شوف أبنائنا اللي شردوا، شوف أبنائنا اللي ضاعوا، شوف بناتنا اللي ضعنا، شوف حال المسلمين، شوف اهتمامات المسلمين بقت إيه، اللي بيهتم باليورو، اللي بيهتم بالدرهم بالدينار، اللي بيهتم بسيارة، بيهتم مش عارف بإيه، ونسي حال الأمة. فليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. النائحة المستأجرة اللي هي مهنة الندب دي، واحد مات له ميت يروح يأجر ندابة يديها فلوس، تفضل وهي جاية في الطريق عمالة تضحك وتهرج، لما تقرب من بيت المتوفى اسكتي بقى لحسن احنا قربنا، اديها اشتغلي اشتغلي، ما واخدة أجر، تقعد تصرخ وأنت لا تشعر لصراخها لأن الصراخ مش طالع من القلب، هي مش حاسة بالمصيبة. واضح؟ إنما اللي حاسس بالمصيبة نعم تأثره بيكون إيه؟ شديد.
فإذا كان في ند في شق للجيوب في اعتراض على أقدار الله عز وجل، فالنبي قال يعذب الميت ببكاء أهله. يعني إذا كان هذا الرجل الذي مات من عادة أهله الضجر والتسخط على أقدار الله والبكاء بهذه الكيفية، شق الجيوب ولطم الخدود ووضع التراب على الرؤوس، ويعلم منهم هذا ولم يوصي قبل موته بترك ذلك، يعذب ببكائهم عليه. ليه؟ لأنه عارف وموصاش، يعني هو راضي بهذا الفعل، فأصبح بكاؤهم بكاء الاعتراض يعذب به في قبره لأنه لم يوصي بترك ذلك. وصلت دي؟ فهمنا الحديث؟ طب لما بكى بقى النبي على موت إبراهيم، الصحابة تعجبوا فسألوا النبي يا رسول الله أتبكي وقد نهيت؟ ماذا قال النبي؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، فالقلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن، كما قال النبي. فعلمنا إن في بكاء رحمة. فالأشاعرة والمعتزلة قالوا إن البكاء دليل خور وجبن وضعف ولا يليق أن يوصف به الرب. وصلت جوابها منين؟ مع أنهم في ذلك في خطأ جسيم. لماذا؟ لأن الرحمة صفة الأقوياء وليست صفة الضعفاء. الرحمة صفة من؟ الأقوياء، القوي الذي يرحم الضعيف، ولا إيه؟ والغني الذي يرحم الفقير. فالرحمة صفة قوة، فالرحيم دليل قوته. ولذلك النبي قال إيه في معايير القوة؟ قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ضبط النفس، والرحمة ضبط للنفس. انظر مثلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة، كم أوذي النبي، كم أوذي النبي في مكة؟ تخيل يسجد بين يدي ربه فيأتي السفهاء من قريش يضعون على ظهر النبي سلى الجزور، الجزور هو البعير، بعد أن يذبح المصارين بتاعته زي ما بتسموها انتو الحوايا، المصارين الكرش بتسموها انتو ايه؟ الحلويات، الكرش، الكرش أو المصران. تخيل بقى هذه النجاسات تخرج من بطن البعير وتوضع على ظهر النبي وهو ساجد. الله أكبر، لدرجة ابنة رسول الله تبكي وتيجي مسرعة تزيل النجاسات عن ظهر أبيها وساجد على الأرض بين يدي الرب جل وعلا، تزيل النجاسات عن ظهر أبيها وتبكي. فيقول النبي لابنته لا تبكي يا بنية، إن الله مانع أباك، ما تبكيش، الله مانع أباك. نعم لابد أن يتعرض أهل الحق للابتلاءات، مش بس كده، في صحن البيت حرام يأتي سفهاء مكة ويخنقون النبي من ثوبه ومن تلابيبه حتى أثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي وكاد أن يقتلوه، ويأتي الصديق مسرعا ويدفعهم عنه ويقول يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ده جاي بيعلمكم الخير، يعلمكم الهدى، تؤذوه تقتلوه. مش بس كده يا جماعة، في الطائف ضربوا النبي بالأحجار، شوف قد ايه يا جماعة تحمل النبي وأدموا قدم يا رسول الله. ايه كمان؟ عذبوا أصحابه، طردوهم من مكة، والنبي أمرهم بالهجرة للحبشة مرة بعد مرة. وبعد كده زاد الاضطهاد وزادت المساومات. سبحان الله، تاريخ الإسلام يا جماعة عامر بالآيات. وبعد كده يجي الأمر بالهجرة ليثرب، والصحابة يخرجوا في السر فرادة وجماعات، يتركوا الديار والأموال وراحوا المدينة. وبعد كده النبي يخرج بعد أن تمر على قتله ونجاه الله عز وجل ونصره الله عز وجل وراح المدينة، وظلت المناوشات والإيذاء والابتلاءات وشفنا يوم الأحزاب يوم الخندق تجمعوا على قتال النبي بعد بدر وبعد أحد وكمان الأحزاب والأمة في صبر جميل. وبعد كده جماعة عهود ومواثيق يوم الحديبية، وبعد كده ينقض العهود مع النبي، وها هو النبي يأتي فاتحا في العام الثامن من الهجرة، جه فاتحا دخل مكة على رأس 10,000 موحد، الله أكبر. والآن جاء كفار مكة في صغار وانكسار، الآن بقى النبي يعمل فيهم إيه؟ حط نفسك في مكانة رسول الله الآن، تعمل إيه؟ اللي عذبوك وأزوك وطردوك وطردوا أصحابك ونكلوا بك وضيقوا عليكم في مكة وإلى آخره، وكمان في المدينة ونقض العهود وقلبوا، يا الله، ودلوقتي مكنت منهم. والنبي داخل مكة فاتح وجمهم في صغار، فسألهم سؤالا: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ الله، المشهد ده يا جماعة مشهد عظيم جدا، محتاج المسلم يقف أمامه طويلا. قالوا إيه؟ خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، المسلم الحق لا يأتي من قبله الشر أبدا أبدا، لأنه كالغيث أينما وقع نفع. الآن نائب موطن قوة، وبإشارة واحدة اقتلوا جميع المشركين في مكة، وهم يستحقون ذلك ولا يستحقون أم لا يستحقون؟ يستحقون. فماذا قال النبي؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. شهد الرحمة صدرت من من؟ من قوي، من رسول الله في موطن القوة. يبقى الرحمة بتكون من موطن يا جماعة قوة مش ضعف. لكن للأسف البعض قد يفهم الرحمة خور كما فهمت الأشاعرة والمعتزلة، ده جبن. لا أبدا يا جماعة، ده الرحمة معيار قوة، معيار إيه؟ قوة، ما هيش ضعف أبدا. ولذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى، يقول: وهذا من أقبح الجهل، أي من اعتبر أن الرحمة خور وجبن وإيه؟ وضعف. وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، عزة زي ما شفنا المشهد. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير، وذلك عجبني كده، أب كان ابنه عاق شوية، ابنه كبير وبيقل أدبه على أبيه، فالأب يعني بيحترق وبيبكي، بيقول له: يا ابني كده برضو، ده أنت كنت تحت إيدي حتة لحمة حمرة، كنت ممكن أفعصك وموتك، ولكن رحمتك وربيتك، تعمل كده معايا لما كبرت. حقيقة، شوف الأب ابنه كان قد إيه، حتة لحمة قد كده يعني يدوس عليه يموته، قطعة لحمة يدوس على نفسه يموته. شوف الابن بعد أن رحمه أبوه، لما كبر الابن عمل إيه؟ أساء الأدب مع أبي، سبحان الله. يبقى الأب لما رحم كان قوي ولا كان ضعيف؟ كان قوي لما رحم ولده الصغير، سبحان الله. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. الابن البر بقى أبوه كبر في السن أصبح ضعيفا، أمه كبرت بقى ضعيفة، يرحمهما لأنه قوي، فيبدأ يرحم أباه، يرحم أمه، يرحم كبير السن. كلما رأيت الحج الزناتي كده، والله يا جماعة شوف، تجاوز 90 من عمره تقريبا ومواظب على الصلاة، والله يا جماعة تبقى نفسي أقبل قدمه مش إيديه فقط حقيقة. أقول في نفسي: هل يا سيد لما هتبلغ 90 إن قدر لك الرب أن تبلغها هتكون كالحج الزناتي كده مواظب على المسجد أم لا؟ يا جماعة الفتن كثيرة جدا، ومن لم يعتصم بالله ربنا يسلم. والله يا جماعة الدنيا إلى زوال، عليك أن تعتصم بحبل ربك لتنجو، لأن احنا في الدنيا حقيقة يا جماعة قل فيها الصديق الذي يصدقك. دي حقيقة. لكن حكى لي بعض الإخوة الأفاضل الذين نحبهم في الله، حكى لنا قصة عجيبة حقيقة. قصة الأخ من دولة المغرب، فبيحكي له بيحكي قصة كده جميلة جدا. القصة إن أب له ابن، الابن عنده أصدقاء كثر كتير جدا، والأب ما عندهش غير صديق واحد. فالأب ثم بيقول لابن: يا ابني أنت عندك كم صديق؟ قال له: يا ما تعدش بالزاف. يعني كتير قوي، الأصدقاء كتير اللي بيحضنه ويعملوا تعرفينه كتير قوي. وانت يا ابي عندك؟ قال له: ما عنديش غير صديق واحد. قال له: يا ابني النهارده انا هختبر اصدقائك الكسر دول. قال له: ازاي؟ قال له: اقول لك. الاب راح جاب خروف ودبحه وسلخه وجهزه للشوي، تخش الفرن بس، وراح مغطيه. قال له: روح بقى لاصدقائك صديق صديق، قول له: تعالى عندنا قتيل في البيت وعايزك تساعدني نخرجه بره. كل ما يروح لصديق مقرب: يا فلان. لا قتيل ما عرفكش. مر على كل أصدقائه ولم يجد صديقا واحدا في الشدة يقف جنبه. إن بعض الصالحين قال لك: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت منها عدوي من صديقي. إمتى تعرف صاحبك؟ وقت الشدة، مش وقت الرخاء. ما وقت الأكل والشرب لا كلهم ما شاء الله حوالين منك، لكن وقت الشدة بتعرف الصاحب. امتى تعرف وقت الشدة؟ المهم تنقروا له كلهم. رجع لأبوه طبعا مدلدل راسه. رجع كده بخف أي حنين ماشي كده يا شيخ فداء. فالأب بقى ما شاء الله عنده حكمة، قال له: فين أصدقائك اللي بالزاف؟ قال له: لم أجد صديقا وحيدا كلهم. قال له: أنا قلت لك إن أنا عندي إيه؟ صديق واحد. روح له بقى قول له: أبي بيقول لك تعالى بسرعة البيت لحسن في قتيل عندنا بيته عايزينك تخرجه. خلي بالك، بمجرد ما راح الابن الصديق أبيه، الرجل جه جري دخل على أبيه: خير يا حاج؟ وريني فين القتيل ده. راح معري قال: يلا حطه في الفرن يلا ونشته هناك. فعرف ان ده الصديق. ساعة الشدة لقيته جنبك، انما البزاف دول. فعشان كده احنا في زمن يا جماعة حقيقة قل فيه الصديق الذي يصدقك. فانت محتاج ان تعتصم بربك، محتاج ان تعتصم بهدي نبيك القرآن والسنة حصون النجاة. وما دمت مع الله فلا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فدي حقيقة لابد أن يعيها الطالب المقبل على ربه. يبقى الرحمة صفة مين؟ صفة مين؟ الأقوياء. أيوة اصحوا بقى، شكلكم بتناموا. أنا قلت نص ساعة وكده بالضبط نص ساعة عشان عندنا موعد، فأنا هاخد كمان بعد إذنك يا مصعب خمس دقائق بس إن شاء الله. أوكي؟ الأخ مصعب ربنا يبارك فيه، يعني أخوه الدكتور أحمد دعينا. هفضحك بقى، هعمل إيه؟ مش الشيخ راح فين؟ فطبعا تلبية الدعوة واجبة، والأخ الحمد لله ربنا من عليه وجاء بزوجة صالحة نحسبه كذلك من بلاد المغرب. فأنا مدعو عنده أنا لوحدي عشان ما حدش يقول أجي معاك. أيوة دلوقتي نيجي بقى ساعة الله. فأنا مدعو أنا لوحدي ماشي كده، وتقريبا في أخ تاني بس مش هقول على إيه عشان ما حدش يجي وراي. الله يبارك. دلوقتي تلاقي الأصدقاء بالذات. حتى عشان الحاج مشيت إن شاء الله يصلي العشاء، ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خير. فهناخد خمس دقائق بس يا مصعب إن شاء الله. إذن الرحمة صفة قوة وليست صفة ضعف. يقول: وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة؟ إزاي تقول إن الخور رحمة؟ بالعكس، بالرحمة صفة عالية قوي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرحمة، اللهم أمين، التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أيضا هذه الآية من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش الذين يحملون العرش، بدأوا يتوسلون إلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا في دعائهم للمؤمنين. ماشي، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلا. فانظر إلى الملك كيف تعلمنا التوسل الصحيح، فمن في مقام الوسيلة تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ونصبت قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. ولذلك كان من دعاء السلف اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. احفظوا هذه الدعوة وأكثروا دعاء ربكم بها. أقول تاني، اللهم أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. دعوة جامعة تريحك. يبقى أنت سألت ربك من كل خير واستعذت بربك من كل شر، سواء كان شر في عمل، في مال، في رزق، في صحة، في بدن، في دنيا، في آخرة، كله. هنقول الدعوة مرة ثانية، اللهم أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ثانية، جمعت كل الخير واستعذت من كل الشر. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر. سبحانه في الدنيا جماعة رحمة الله وسعت الكل، المؤمن بياكل والكافر بياكل ولا ايه، والكافر منعم وعايش رزق واسع، ده من الرحمة. انما في الاخرة الرحمة خاصة بمين؟ بالمؤمنين. الله، اسأل الله ان نكون منهم ومعهم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين؟ للذين يتقون. يبقى في الاخرة فين؟ للمتقين. نا في الدنيا للكل سبحانه وجل وعلا. ففي القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة الآية. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد، من باب الفضل والإحسان سبحانه وجل وعلا. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله تعالى لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. الله، شوف معيار القوة يا جماعة، رحمتي تسبق غضبي، تسبق إيه؟ غضبي. الله أكبر، وده معيار قوة. فالعزيز القوي هو من؟ الله عز وجل. وأما قوله فالله خير حافظا. الله يا جماعة، الآية دي أنا عايزك كمؤمن تقف معها طويلا، عايزك كمسلم تقف أمامها طويلا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شوف المصنف ماذا يقول، يقول فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم، ينزل لك الأرزاق وده من حفظه لك، ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك ودي المهم يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، يبقى حفظ خاص هو بقى، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. الله، شوف الحفظ بقى يا جماعة. فأنا عايزك دايما تردد هذه الآية، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. كثيرا ما أقول لك من كان الله معه فلا أحد عليه. قضية سهلة جدا، إخلاص لله، متابعة للنبي، بقربك تحفظ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك علم النبي الأمة في فترة الفتن الإكثار من الطاعات، قيام ليل، دعاء، ذكر لله، قراءة قرآن، تواصي بالحق، تواصي بالصبر، دي كلها اسمها عوامل إزالة الفتن. تقابل الفتنة بإيه؟ بعبادة، بقربة لله تعالى ترفع عنك وتحفظ بأمر ربك عز وجل. بهذا القدر إخوتاه اكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله، وجزيتم مثله.